قال وفي الباب عن أنس وعائشة. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو حاتم مسلم بن حاتم البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
إيش أول حديث حسن؟ حديث مسلم بن حاتم البصري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. هو أنت ذكرت حسن الغريب الأول.
أيوة الأول. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. اللي هو في حديث
مسلم بن حاتم البصري.
أنس بن مالك. نعم. قال أنه حديث حسن غريب.
تمام. والثاني. حسن غريب. اكتب نسخة ما في بس. اكتب نسخة. خاء. اكتب. اكتب نسخة حسن غريب. اورد الامام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه قال باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة يعني بيان حكم الالتفات وما جاء فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الاصل في المصلي أن يكون متجها إلى القبلة ناظرا إلى موضع سجوده ناظرا إلى موضع سجوده ولا يلحظ ببصره يمينا أو شمالا. هذا هو الأصل. وأن يكون قارئا يفهم ما يقرأ ولا يكون ساهيا غافلا. لكن إذا احتاج إلى أن يلحظ وقولنا يلحظ يعني ببصره بعيونه فقط ليس بلي عنقه ولا انحرافه عن القبلة وإنما ببصره بحركة عيونه إذا احتاج وفي أمر ضروري. وإلا الأصل فيه أن يكون بصره إلى مكان سجوده ولكن لا بأس إذا احتاج لكن بدون لي العنق ولا بدون انحراف عن قبلة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث. حديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ وقولنا يلحظ يعني ببصره فقط لا يلتفت بعنقه ولا ينحرف عن القبلة. قال يلحظ في الصلاة يعني أثناء الصلاة. وقولنا في الصلاة عام يدخل ضمنها صلاة الفريضة وصلاة النافلة لأن صلاة النافلة مثل صلاة الفريضة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة تحريمها التكبير وقوله تحريمه يعني أنه إذا كبر يحرم عليه كل شيء خارج الصلاة وتحليلها التسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه ويساره وهكذا يتحلل بعد السلام مما كان محرما عليه. فالفريضة والنافلة لا يختلفان إلا فيما خص الدليل كالقيام وكصلاة صلاة النافلة على الدابة وبأي اتجاه كانت. بخلاف الفريضة كان ينزل. ورخص الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام لمن لم يستطع، كما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عندما اشتكى بواسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع، إلى آخر الحديث. بخلاف النافلة أنه يجوز له ولو كان مستطيعا أن يصلي جالسا، لكن له أجر النصف من القائم. بخلاف الفريضة لو صلى جالسا له أجر القائم، لأنه ما جلس إلا لعذر. فلا فرق بين النافلة والفريضة إلا فيما خص الدليل وما جاء. قال كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، يلحظ يعني ببصره، ولهذا قال ولا يلوي عنقه، يعني أنه لا يتبادر الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلوي عنقه أثناء الصلاة لينظر، وإنما كان قال يلحظ ببصره. قال ولا يلوي عنقه خلف ظهره، أنه لا يلوي عنقه ولا يحيد عن اتجاه القبلة. والحديث الثاني حديث قال عن بعض أصحاب عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة، فذكر نحو يعني الحديث السابق. وهذا الحديث كما هو واضح من إسناده أنه مرسل، والمرسل نقول ما رفعه التابع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. عكرمة التابع قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل. وليس المرسل ما سقط منه الصحابي، لا، وإنما المرسل ما رفعه التابعي، والذي بعده من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه وجعله مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة، يعني الالتفات يعني لي العنق، ليس المقصود به اللحظ بالبصر، وإنما لي العنق والانحراف عن القبلة. قال فإن الالتفات في الصلاة هلك، يعني أنها تذهب بأجرها أو أنها تبطلها، فهي هالكة مهلكة للصلاة. فإن كان لابد قال ففي التطوع لا في الفريضة، ولكن الحديث ضعيف، فيه علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف. وإن كان أصله يستقيم مع المشروع للصلاة، لكن آخره فيه مخالف، فلك وعلى كل فالحديث ضعيف لا يصح. والذي بعده حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاكتفاء بالصلاة، قال واختلاس نفترز الشيطان من صلاة الرجل، لأن الشيطان إذا صلى الإنسان يأتيه حتى يذهب بخشوعه وحتى يذهب بأجر صلاته، لكنه تبرأ بها ذمة الرجل الذي صلى ولم يأتي بما يبطلها، والناس يتفاوتون خلف الإمام في الأجر، يصلون خلف إمام واحد لكن ليس لهم الأجر واحدا، لكنهم يختلفون، هذا له نصفها وهذا له ربعها وهذا له ثمنها، وهذا تلفق الثوب الخلق ويضرب بها وجهه، إنما يعني برئت بها ذمته وسقط بها الوجه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه محمود بن غيلان وهو الدمشقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال وغير واحد، قالوا يعني ليس هو ما هو ليس هو أخذ الحديث عن محمود بن غيلان فقط، وإنما أيضا أخذه عن غيره، ولم يسمهم ولا بأس، لكنه سمى أحد شيوخه وهو محمود بن غيلان وهو ثقة. قالوا محمود بن غيلان وغير الواحد الذي لم يذكر اسمه قالوا أخبرنا الفضل بن موسى وهو السيناني. الفضل بن موسى السيناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثور بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده أيضا من طريق الشيخ لأنه قال وقد خالف وكيع الفضل بن موسى. الفضل بن موسى في الرواية الأولى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. فوكيع قال عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة رفعه أرسله يعني عكرمة يعني وكيع بن الجراح الرؤاسي أرسله بخلاف الفضل بن موسى أسنده. وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند مر معنا. بعض أصحاب عكرمة يعني مجهول مبهم مبهم. والذي بعده من طريق شيخي موسى قال حدثنا مسلم ابن حاتم البصري أبو حاتم وهو صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود والترمذي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة وهو من كبار مشايخ الإمام البخاري وممن أخرج عنهم الثلاثيات لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح 22 حديثا ثلاثيا يعني شيخه وشيخ شيخه ثم يصلون إلى الصحابي ثم الرسول وهذا أعلى الأسانيد التي في صحيح البخاري بخلاف الإمام مسلم أعلى ما عنده الرباعيات. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى لديه حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده من الثلاثيات خمسة كلها عن شيخه جبار بن المغلس وجبار بن المغلس ضعيف. وهذا محمد بن عبد الله الأنصاري من كبار مشايخ الإمام البخاري الذين رووا عنهم الثلاثيات ومنهم مكي بن إبراهيم ومنهم أبو عاصم الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل. هؤلاء الثلاثة ممن روى عنهم وهم من كبار مشايخ ممن روى عنهم الثلاثيات. قال عن أبيه أبوه عبد الله بن المثنى الأنصاري وهو صدوق كثير الخطأ أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه ابن جدعان ضعيف أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. والذي بعده من طريق شيخه صالح بن عبد الله وهو ثقة أخرج له الترمذي. قال أخبرنا أبو الأحوص. أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي. أبو الأحوص كنية واسمه سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أشعث بن أبي الشعثاء وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبو الشعثاء وهو سليم بن أسود. أبو الشعثاء سليم بن أسود المحارب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والله أعلم. أقرأ الباب هذا.
باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع. قال رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا المحاربي عن حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم عن علي وعن عمرو بن مرة عن أبي ليلى ابن أبي ليلى وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له.
قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. ثاني بيان إذا دخل الرجل والإمام على حالة كهيئة السجود مثلا ماذا يصنع؟ هل يدخل مع الإمام أو ينتظره حتى يقوم؟ الناس في هذا تراهم إذا دخلوا المساجد يقف حتى يقف الإمام، إذا دخل الإمام وقد رفع من الركوع وقف ما يدخل معه، وما ذلك إلا لسبب الجهل. وعموم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على الداخل أن يدخل مع الإمام على أي هيئة كان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، الأمر الوجوب، ولا يوجد له صائف، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولا يوجد لذلك صائف. فينبغي على الداخل أن يصنع كما يصنع الإمام وأن يدخل مع الإمام على أي حالة كانت. فإذا دخل معه وقد رفع من الركوع يسجد معه ويجلس معه ويقوم، لكنه لا يعتد بتلك الركعة، لأن الركعة إنما تدرك بالركوع، فهو يدخل مع الإمام على أي حالة كانت. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا، يعني علي ومعاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع. الأمر للوجوب، ولا يوجد صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، كما مر معنا في الحديث الأول فما أدركتم فصلوا وجوبا، وهنا فليصنع كما يصنع الإمام، يعني يفعل كما يفعل الإمام. دخل وهو ساجد يسجد، دخل وهو جالس بين السجدين يجلس، دخل وهو واقف، عندما يدخل مع الإمام على أي حالة كانت. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا الحديث وما أتى فيه على أن الداخل للمسجد يدخل مع الإمام على أي صفة كانت. قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة، يعني أنه لا يعتد به إذا وجده ساجدا وسجد معه، إذا فاته الركوع مع الإمام، يعني أنه إذا فاته الركوع مع الإمام لا يعتد بتلك الركعة. قال واختار عبد الله بن مبارك أن يسجد مع الإمام، هذا اختيار موافق لقوله والعمل على هذا عند أهل العلم. قال وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. على كل الداخل مع الإمام حائز على الأجر وإن لم يعتد بتلك الركعة، لكنه يحصل له أجر القيام وأجر السجود وأجر الجلوس إلى آخره. أما قوله من تلك السجدة حتى يغفر له، حتى يغفر له هذه الزيادة تحتاج إلى دليل، لأنها لا تكون إلا عن من أخبره الله سبحانه وتعالى، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. لكن له أجر، له أجر دخوله مع الإمام ولحوقه بتلك الهيئة التي كانت عليها، التي كان عليها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هشام بن يونس الكوفي، وهو ثقة أخرج له الترمذي. قال أخبرنا المحاربي وهو عبد الرحمن ابن محمد بن زياد، عبد الرحمن بن محمد بن زياد لا بأس به، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ولا بأس به بمرتبة، قلناها كثير، بمرتبة صدوق، لا بأس به صدوق. وعند يحيى بن معين إذا قال يحيى بن معين لا بأس به، قالوا لا بأس به عند يحيى بن معين ثقة. عن الحجاج بن أرطاط، والحجاج بن أرطاط صدوق كثير التدليس والخطأ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو عبد الله، هو عمرو بن علي، هو عمرو ابن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هبيرة ابن يريم لا بأس به، أخرج له أصحاب السنن. عن علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وعن عمرو بن مرة، وهذا إسناد آخر، هذا إسناد الحديث إلى علي، وأسنده مرة أخرى إلى معاذ بن جبل، قال وعن عمرو بن مرة وهو ثقة آخر أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه والله أعلم. أي نعم، عن عمرو بن مرة. إذا كان فيه جماعة لا بأس، وإن دخل مع الإمام فهو أفضل، وإن صلوا وقام ينضم إليهم لا بأس، ينضم إليهم بتكبيرتهم مع الإمام الأولى، إذا كانوا قريب منهم ولا يؤثر في حركته لا بأس أن ينضم معهم. وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، العموم بأي حال، ما أدركتم فصلوا، قال وما فاتكم فأتموا، فأحذر الرسول صلى الله عليه وسلم على العموم. وبعض العلماء رحمه الله يفصل إذا دخل وجالس وراء جماعة ويصلي معه ما والا، الله سبحانه وتعالى لا يحرمه من أجل مجيئه من بيته يريد إدراك الجماعة، لكنه فاتته، وما فاتته إلا لعذر، الله لا يحرمه من الأجر، ولا نتألى عن ذلك.
نعم. في رواية فقدوا،
ها؟
في رواية فقدوا يا شيخ.
تمام، ما في بس.
نفس المعنى.
نفس المعنى. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقض بعضه بعضا، وأولى الذين قالوا فقضوا يعني أنه ما يعني أن الركعتين الأوليين يقضيها بعد الركعتين الثانية جهرا، وكانت الركعتين التي أدركها مع الإمام هي آخر صلاته ليست أوله، هذا بعيد، إغباء كبير، وأحد الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. نعم.